أسعد الله صباحكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال كلامنا عن الدعوة والدعاة والمطلوب من هذه الدورة أن يعرف الداعية ما له وما عليه، وما الصفات التي يجب أن يتلبس بها، وطريقة الدعوة عندما يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وغير ذلك من الأمور التي لا يستغني عنها من يسلك هذا الطريق المبارك. وهذا الطريق هو طريق ورثة الأنبياء، فيكفي الإنسان حتى يجتهد ويهتم لهذا الأمر أن يتذكر أنه من ورثة الأنبياء. إذا تذكر ذلك وأنه يسلك طريق الأنبياء وأنه من ورثتهم، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وأن العلم لا بد منه، فلا يمكن أن يكون الداعية داعيا دون علم أبدا. وذكرنا 5 أمور لا بد من وجودها في من يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وهي الإخلاص والقوة والعلم قبل الدعوة والرفق أثناء الدعوة والصبر بعد الدعوة، وأن هذه الأمور 5 لا تنفك عن الداعية. وإن كان الدعاة يتفاوتون في هذا، فبعضهم أكثر إخلاصا من بعض، وبعضهم أقوى من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وهناك القوي وهناك الضعيف، ويتفاوتون أيضا في العلم، ويتفاوتون في الرفق وعدمه أو ضعفه، ويتفاوتون كذلك في الصبر. ولكن لا يمكن أبدا أن يكون داعية لله ليس عنده شيء من العلم، ليس عنده شيء من الرفق، ليس عنده شيء من الصبر، ليس عنده شيء من القوة، ليس عنده شيء من الإخلاص، لا يمكن أبدا. لكن لا بد عند هذه الأصول، بل وتكون ظاهرة، ويسعى الإنسان إلى تحصيلها و تكثيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، يتعلم الإنسان، ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. ودعاه الله إلى الرفق، ودعاه إلى أن يكون قويا، ودعاه إلى الإخلاص. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعية إلى الله. فإن كانت هذه الصفات عندك كاملة فلتحمد الله سبحانه وتعالى. وإن كانت غير موجودة فنسعى في تحصيلها. وإن كانت موجودة لكنها تحتاج إلى تنمية، تحتاج إلى صقل، تحتاج إلى زيادة، فكل هذا وارد إن شاء الله تعالى. من أول ما ينظر الإنسان في موضوع من يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى قضية القدوة. لا يمكن أن يكون داعية إلى الله وليس قدوة، لابد أن تكون قدوة، احرص على أن تكون قدوة. لا يجدون فيك عيبا، وإن كنت لا تخلو من عيب، كلنا لا نخلو من عيب، لكن هناك فرق عظيم بين عيوب يحاول الإنسان يسترها ويتقي الله ويسأل الله تبارك وتعالى أن يذهبها عنه ويجاهد نفسه، وبين عيوب يهملها ولا يبالي بها ولا يسترها، فرق عظيم. ولذلك نبي الله شعيب عليه السلام ماذا قال لقومه؟ قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما أريد، لابد أن أكون قدوة، لا يمكن أن أخالفكم إلى ما أدعوكم إليه، لا يمكن أن أدعوكم إلى شيء وأنا أخالفه، لا يمكن أبدا، إن أريد إلا الإصلاح، والذي يريد الإصلاح لا يمكن أن يفعل خلاف ما يدعو إليه، بل هذا من صفات المنافقين كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومر بنا كثيرا حديث أسامة الصحيح أنه يؤتى برجل من أهل النار فيلقى فيها فتندلق أقتابه، أي أمعاؤه، تخرج أمعاؤه، فيحملها ويدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيراه الناس فيقول يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، يعني ما توقعنا أن نراك هنا، أنت كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، توقعنا أنك الآن في فردوس، فكيف أنت معنا هنا؟ قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، لم يكن صادقا مع الله، كان ذا وجهين، وجه مع الناس مختلف تماما عن الوجه الذي في الخلوة أو مع الخاصة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. كان له وجهان، وجه لعامة الناس وجه لخاصتهم، أو وجه للناس وجه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن من يسلك هذا الطريق المبارك، طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يتذكر دائما قول شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أبدا، إن أريد إلا الإصلاح. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، احفظ لشيبك من عيب يدنسه، إن البياض قليل الحمل للدنس، كحامل لثياب الناس يغسلها وثوبه غارق في الرجس والنجس، تبغي النجاة ولم تسلك طريقتها، إن السفينة لا تجري على اليبس. فعلا يقول يا واعظ الناس، يا من تنصح الناس في شيء أنت تفعله، يا واعظ الناس عما أنت فاعله، يا من يعد عليه العمر بالنفس، يعني عمرك هذا بأنفاسك، متى من قطع النفس انتهى العمر. ويعد عليه العمر بالنفس لأنه كبير في السن، ليس طفلا صغيرا لكنه كبير، كما يقولون يعني بدأ العد التنازلي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي بين 60 و70 وقليل من يجوز ذلك، يعني من وصل إلى 30 أو 40 هذا بدأ الآن بالعد التنازلي، بدأ بالعودة. ولذلك من طرائف الأمور أن الذين نراهم اليوم يحتفلون بعيد الميلاد مثلا، هذا إذا بلغ 30 ما يحتفل بعيد الميلاد، هذا بعد 30 في كل سنة في مثل هذا الوقت يعزى، يقال مضى نصف العمر وبقي النصف أو أقل، لأنه قد يموت قبل ذلك، قد يموت في 30 في 40 في 50 في 60 في 70، يعني محتمل في أي يوم يمكن يموت. نحن الآن إذا جئنا إلى فرشنا نريد أن ننام، ماذا نقول؟ باسمك اللهم أموت وأحيا. ثم إذا استيقظت قلت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. فنحن في كل يوم نموت ثم إن شاء الله أحيانا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالإنسان المفروض بعد 30 كل ما مضى عام يعزى، يقال عظم الله أجرك مضى نصف عمرك أو أكثر، عظم الله أجرك مضى نصف عمرك أو أكثر، وهكذا إلى أن يأتيه الموت. لا أن يفرح ويمرح بلغت 40 بلغت 50 بلغت كذا، لا لا، هذا عزاء، هذا عزاء. وسأل رجل الفضيل بن عياض، قال له أضني، قال كم مضى عليك من السنون، كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال منذ 60 سنة وأنت تمشي توشك أن تصل، منذ 60 سنة تمشي توشك أن تصل، اقتربت من مكان الوصول. فالإنسان كما قال الشاعر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله، كل واحد. فالقصد أن الداعية إلى الله يتذكر هذا دائما، ويضعه نصب عينيه، لا يجوز لي أن أخالف الناس فيما أمرهم وفيما أنهاهم. وإن كان هذا موضوع آخر، وهو هل يجب عليه أن يأمر وينهى؟ نعم يجب عليه أن يأمر وينهى حتى لو لم يفعل، لكن إذا أمر ونهى ولم يفعل ينظر في حاله. إذا كان لا يبالي فهذا المؤاخذ مؤاخذة عظيمة، وإن كان يبالي لكن تغلبه نفسه ولا يستطيع عليها في وقوعه في المعاصي التي ينهى الناس عنها، فهذا إن شاء الله على خير، ولكنه يجب على أن يجتهد ويجتهد ويجتهد حتى ينجو، كما قال القائل خذ ما أقول ودع عنك تقصيري، ينفعك قولي ولا يضرك تقصيري. يعني أنت لا تنظر إلى عملي، انظر إلى قولي، قولي ينفعك. فيهتم الإنسان المؤمن دائما أن يكون قدوة لمن خلفه، فالقدوة مهمة هنا حتى يقبل الناس منك. كذلك طالب العلم يجب أن يهتم بحسن الخلق. حسن الخلق، إن الرجل لا ينال بحسن خلقه درجة صائم النهار قائم الليل، بحسن خلقه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وامتن الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قدوتنا كذلك فعلينا كذلك أن ننهج منهجه ونسير على طريقته وأن نتمثل بهذا الخلق العظيم الذي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعروة بن الزبير رحمه الله تعالى سأل أمنا عائشة رضي الله عنها فقال: كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان خلقه القرآن. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنك اقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، وكلما رأيت في كتاب الله تبارك وتعالى من أخلاق يأمر بها الله جل وعلا ويثني على أصحابها فهي أخلاق محمد. وانظر كذلك إلى كل خلق ذميم ذمه الله ونهى عنه، فمحمد صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنه. فتتمثل طريقته وتهتم بقضية الأخلاق. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق. وقوله لأتمم هذه مسألة مهمة جدا، لأن البعض يدعي أن قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم أو العرب في ذلك الوقت كان كل شيء فيهم سيء، يقولون كان كل شيء فيهم سيئا، وهذا غير صحيح أبدا. بالعكس، كانت عندهم بعض الأخلاق الطيبة، كانت عندهم الشجاعة، كان عندهم الكرم، كانت عندهم الجوار، يجير بعضهم بعضا، كان عندهم الصدق، كانت عندهم الأمانة، وكان عندهم الحلم، ويمدحون الناس الذين مثل هذه الأخلاق. ويكفينا أن نعلم أنهم كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه: الصادق الأمين. يعني يحبون هذه الأخلاق ويمدحون ويتمثلون بها. ومر بنا قول أبي سفيان لما قال: لولا أن العرب تحمل عني كذبة لكذبت. لكن يقول عيب، ما أريد أن أحد يقول أبو سفيان كذب. إذا ما الذي كان ينقصهم؟ ينقصهم دين، كان ينقصهم الدين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم، وليس أحدث شيئا جديدا، لا، شيء موجود ولكن أتممه، أزيده، أضبطه. لأنهم ما كان عندهم شيئا مضبوطا، عندهم تهور في كل شيء، بدل الشجاعة عندهم التهور، بدل الكرم عندهم الغلو في الكرم، في كل شيء كان عندهم غلو. وأنا أذكر أنني سألت أحد المهتمين بالأدب فقلت له: هل صحيح ما يقوله الناس إن شعر حسان بن ثابت قبل الإسلام كان أفضل منه بعد الإسلام؟ هكذا يقول البعض. حسان بن ثابت عاش 120 سنة، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، فيقولون كان شعره في الجاهلية أفضل من شعره في الإسلام. فسألت هذا المهتم بالأدب رحمه الله تعالى، فقلت له: هل هذا صحيح أن شعر حسان في الجاهلية أحسن من شعره في الزمن؟ قال: لا، ليس على إطلاقه هكذا. يقول: لكن العرب كان عندهم غلو في كل شيء، وكان عندهم التهور، فجاء الإسلام بالوسط، لا إفراط ولا تفريط، فذم الجبن وذم التهور واعتمد الشجاعة. كان عندهم الغلو في الكرم فذم الغلو وذم البخل وتوسط بالكرم. وهكذا في كل شيء جاء الإسلام وسطا بين هذا كله. وشعره في الجاهلية كان فيه يعني ما في سقف، مفتوح، كذب، غلو، مبالغة، فهذا يعطي الشعر شيئا من الجمال. حتى يقول، قال قائلهم: كفى بنفسي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. يقول: أنا نحيف جدا جدا جدا، لولا أنك تسمع صوتي فإنك لا تراني. كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، لأنني نحيف جدا. والثاني يقول: لقد أخفت عباد الله كلهم حتى تخاف كالنطف التي لم تخلقي. النطف المني الذي لم يخلق يخافك، فهذا غلو. فكانت العرب تتساءل فيها، فلما جاء الإسلام منع هذا، منع هذا الغلو في الشعر في الكرم. وإذاك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر، قال: أنفقه على ولدك. قال: عندي ثالث، قال: أنفقه على زوجك. قال: عندي رابع، قال: أنفقه على خادمك. قال: عندي خامس، قال: أنت وشأنك. الآن تريد أن تتصدق في الخامس، لكن الأول والثاني والثالث والرابع هناك أولويات. ما كان عند العرب أولويات، كان عندهم الصيت، وهو يعني السمعة بين الناس أهم من كل شيء. ولذا لما جاء عدي بن حاتم الطائي، حاتم الطائي معروف من الكرماء الذين يضرب بهم المثل إلى اليوم، يقال كرم حاتمي إلى اليوم، مطعم حاتم الطائي إلى اليوم، يعني الرجل اشتهر جدا بالكرم، وجاهلي حاتم الطائي. ابنه عدي صحابي، جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد علمت ما كان من أبي، يعني الكرم والعطاء. فقال: قد علمت ما كان من أبي، فهل ينفعه ذلك عند الله؟ قال: إن أباك أراد شيئا وناله، يعني أراد السمعة، أراد الصيت، أراد أن يتحدث الناس به، ما أراد وجه الله. وفعلا ناله. إلى اليوم الناس تتكلم يقول: كرم حاتمي. يقول: أنت حاتم الطائي بكرمك وكذا إلى هذه الدرجة. فهو كان يريد الصيت، يريد السمعة، يريد الناس، ما يريد الله تبارك وتعالى، فنال، أعطاه الله. فالله يعطي ثواب الدنيا وحرث الدنيا من يحب ومن لا يحب، لأنها غير مهمة عند الله تبارك وتعالى. فالقصد أن حسن الخلق في الداعية أمر مهم، ولذا قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا يقوله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأخلاق التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم أو الداعية إلى الله تبارك وتعالى، يعني الابتعاد عن الذنوب، خاصة ذنوب الخلوات، يبتعد عن الذنوب. ولما سأل الشافعي رحمه الله سفيان بن عيينة رحمه الله قال: أشكو من سوء حفظي، حفظي ضعيف. فقال له: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. يعني هذه النفس يجب أن تربى، النفس التي بين جوانحنا، نفس الإنسان، لابد الداعي أن يربيها حتى تستقيم. نتعب على هذه النفس حتى تستقيم. يقول: جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت لي، ثم بعدها سعدت، خلاص صارت نفسا مطمئنة. يذكرون، يقول سعيد بن جبير: لما دفنا عبد الله بن العباس رضي الله عنه، رأينا كأن طيرا، قبل أن ندفنه وضعناه في حفرته، كأن طيرا جاء ودخل في نعشه، فنظرنا فلم نجد شيئا، ثم سمعنا صوتا يقول: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هنيئا له رضي الله عنه، وهو الحبر البحر رضي الله عنه وأرضاه. فالنفس هذه لابد أن تربى، لابد أن تؤدب، كما قال الله تبارك وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى، يعني مستعدة للفجور، مستعدة للتقوى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه النفس مهيئة، عندها استعداد للفجور، عندها استعداد للتقوى. يقول الله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. اختلف أهل العلم في تفسير هذه الآية على من يعود الضمير، من الذي يزكيها، من الذي يدسها. قد أفلح من زكاها، من الذي زكاها؟ فبعض المفسرين قال: المزكي هو الله. قد أفلح من زكى نفسه، الله تبارك وتعالى. وقد خاب من دس نفسه، الله جل وعلا. المعنى الثاني: قد أفلح من زكى نفسه بنفسه. يعني الإنسان هو الذي يزكي نفسه، وخاب من دس نفسه، وخاب الذي دسها، أهملها، وتركها تعيش كما تعيش البهائم. فيعتني الإنسان بنفسه، وذلك قيل: والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضع، وإن تفطمه ينفطم. الطفل لا ينفطم لوحده، الطفل إذا صارت أمه ترضعه يستمر الرضاع إلى السنة الثالثة، إلى السنة الرابعة، عنده شيء. ماذا يفعل الناس، ماذا تفعلون في إندونيسيا هنا؟ كيف يفطمون الأولاد ذكورا كإناثا؟ ها؟ يوضع مر في الحليب، في صدر على الحلمة. إيه زين، هذا جيد. بعد معجون أسنان. هم لا يريدون الإضرار بأولادهم، ولكن يريدون أن يمتنعوا عن الرضاع، أن يمتنعوا عن الرضاع، وهذا يسمى الفطام. هذا يسمى الفطام، فطم الصبي عن الرضاع. ومنه قول الله فإن أراد فصالا عن تراض منهما، ليس الفصال بين الزوجين، وإن الفصال فطام الصبي، الفصال هو فطام الصبي. يقول والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضع ما يترك، لكن إن تفطمه ينفطم، وهكذا. من الصفات التي يجب أن يتحلى بها من يدعو إلى الله تبارك وتعالى صفة الصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يقول صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. فالداعية إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يكون متحليا بالصدق، لابد. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، وقد أثبت الله أو ثبت الصدق للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال ثلاثة، انتبهوا لها سأسأل فيها. وصف بالصدق من قبل الله جل وعلا، وصف بالصدق من قبل أوليائه صلى الله عليه وسلم، وصف بالصدق من قبل أعدائه صلى الله عليه وسلم. إذن شهد له بالصدق الله جل وعلا، شهد له بالصدق أولياؤه صلى الله عليه وسلم، شهد له بالصدق أعداؤه، والفضل ما شهدت به الأعداء. أما وصف الله له بالصدق فكان قولا وعملا، وصفه الله بالصدق قولا وعملا. أما بالقول فقال الله تبارك وتعالى وصدق المرسلون، وصدق المرسلون، وهو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فوصف الله المرسلين بالصدق، ومحمد سيدهم صلى الله عليه وسلم، قال أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وقال الله عنه والذي جاء بالصدق وصدق به. من الذي جاء بالصدق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. واختلفوا في معنى وصدق به، قيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل هو أبو بكر. والذي جاء بالصدق وصدق به صلى الله عليه وسلم. ووصفه بالصدق عمليا، لأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم جاء إلى الناس قال أنا رسول من رب العالمين، الله أرسلني، الله أمرني بكذا ونهاني عن كذا وشرع لكم كذا ومنعكم من كذا، والله ينصره ويؤيده ويعطيه المعجزات والآيات، دليل على ماذا؟ تصديقه له. وإلا لو كان الله مكذبا له ما أيده بالمعجزات والآيات، يقولون له شق لنا القمر، فيسأل الله فيشق لهم القمر نصفين، يقول صف لنا بيت المقدس، فيجلس في مكة يصفه لهم بكل تفاصيله، يقولون له من يقول إنك رسول صلى الله عليه وسلم، فتشهد له النخلة والضب والذئب والبقرة وغير ذلك يشهدون له صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى وأنزل عليه كلامه المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتحداهم به، أم أخرج الماء من بين أصابعه، جعل الحجارة تسلم عليه، يئن له الجذع ويبكي لما تركه صلى الله عليه وسلم، يبارك الله في الطعام فيكثره له إذا دعا صلى الله عليه وسلم، يستجيب دعوته صلوات ربي وسلامه عليه، وغير ذلك كثير من الآيات والمعجزات التي أعطاها الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها إن دلت على شيء فإنما تدل على تصديق الله له، يصدقه الله تعالى. تعرفون مسيلمة والنبي محمد كان يقال له الصادق الأمين، مسيلمة الكذاب، ما يقال له مسيلمة الكذاب، اشتهر بهذا، عرف بهذا لأنه ادعى النبوة ولكنه كاذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، هذا مسيلمة. ويقول أنهم جاءوه برجل أعور، يعني يرى بعين ولا يرى بالعين الأخرى، فقالوا له أنت نبي؟ قال نعم. قال إيش فيه؟ كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال نعم، فتفر في عين فعمي، ذهبت العين الثانية. ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية، وقالوا أنه أتى إلى بئر فيها ماء قليل جدا، فقالوا ادفل فيه لعله أن يبارك فيه، فقال فتفل فذهب الماء كله. وهذا يعني من الله تبارك وتعالى رسالة أن هذا كذاب، أن هذا ليس بنبي، ويعني كان الجزاء من جنس العمل، يعني أعطاه الله خلاف ما أراد سبحانه وتعالى. لكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول أنا نبي، والله يؤيده وينصره على أعدائه ويثبته ويثبت أصحابه ويظهر دينه، على ماذا يدل؟ تصديق، يصدقه الله تبارك، فهذا تصديق من الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه التصديق من أوليائه، أوليائه يشهدون له بالصدق، فهذه أمنا خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يقول زملوني زملوني، أول ما جاءه الوحي في حراء دخل عليها ترعد فرائصه، هذه الفرائص ترعد، فرائص النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل على خديجة زملوني زملوني من الخوف الذي أصابه مما رأى في غار حراء، فنام وغطته وقال تهون عليك، والله لا يخزيك الله أبدا، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، وفي رواية وتصدق الحديث، شهدت له بأنه يصدق الحديث صلى الله عليه وسلم. وكان ابن مسعود إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة يقولان حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أولياءه يشهدون له بالصدق صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعرف قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أخطأ قبيل فتح مكة وأرسل رسالة إلى أهل مكة يقول لهم سيغزوكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل الرسالة مع امرأة يقال لها سارة، هي لا تقرأ ولا تكتب ولم يوصها بكلام، وإنما أعطاها ورقة كتب فيها هذا الشيء، قال سلميها لفلان من أهل مكة. فلما خرجت من المدينة جاء الوحي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب وأنه أرسل رسالة إلى أهل مكة يحذرهم من غزو النبي لمكة، وكان النبي يريد أن يفاجئ قريشا بالهجوم لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال أبو سفيان لما سأله هرقل؟ قال هل يغدر؟ قال لا ندري، ونحن معه الآن في مدة. هم غدروا، هم الذين غدروا لما قاتلوا بني خزاعة مع بني بكر، انضموا إليهم وقاتلوهم ونقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول لا ندري يمكن يغدر. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل حاطب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمقداد بن الأسود الذي يقال له المقداد بن عمرو، أيضا هو المقداد بن الأسود، فأرسلهم صلى الله عليه وسلم قال إذا وصلتم مكان كذا، وسماه روضة خاخ، مكان بين المدينة ومكة، إذا وصلتم إلى هذا المكان ستجدون فيه ضعينة، ضعينة يعني امرأة معها كتاب من حاطب، أحضروا الكتاب حتى لا يصل الخبر إليهم إلى أهل مكة. فخرج علي والزبير والمقداد رضي الله عنهم، وفعلا لما وصلوا إلى روضة خاخ وجدوا المرأة فأمسكوا بها، فقال لها علي أخرج الكتاب. قالت أي كتاب؟ قال الكتاب الذي أرسله معك حاطب. قالت ما أرسل معي شيئا. قالوا سنفتشك. قالت فتشوا. فتشوا لم يجدوا شيئا. فقال لها علي انظري والله ما كذبنا رسول الله ولا كذب، الرسول لا يكذب، وهو قال لنا ايش؟ معك كتاب. والله ما كذبنا رسول الله ولا كذب، يعني الوحي الذي جاءه، وقال له معها كتاب، ايضا ليس الوحي ايش؟ كذبا. والله ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب، لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. يجوز؟ ها. الذي يقول يجوز يرفع رأسه، إني رأى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. من يقول يجوز أن ينزع ثياب المرأة؟ الذي يقول يجوز يرفع يده. لا لا ارفع يدك. الذي يقول يجوز أن تنزع ثيابها يرفع يده. تفضل. للضرورة أحكام. أي هكذا. تقول هنا يجوز للضرورة. تفضل. نعم. وعيد. آية أقصد لن ينزع الثياب. فقط يهددها. لا نقول هل يجوز السؤال أن ينزع الثياب يا ضرورة كما قال أخوك، يعني يجوز تفعلها؟ ها. طيب من عنده رأي؟ نعم يجوز. أكبر من ذلك ماذا؟ أن تقتل. إيه. إذن يجوز أن ينزع ثيابها وتفعلها أنت. ها. شو مالك؟ تفعلها. طيب فكر أخبرنا غدا. طيب من عنده رأي؟ تفضل. نعم. تفتشها امرأة. إيه لكن يجوز، ولكن تفتشها امرأة. طيب الآن في مجال تفتيش امرأة؟ هو علي قال ننزع الثياب نحن. ها. ولا هذه يمكن امرأة كبيرة لا تشتهى عجوز؟ طيب من عنده جواب من الخلف؟ البحر الميت. نعم الأخير تفضل تفضل. بأمر الرسول؟ هل الرسول أمرهم أن ينزعوا الثياب أو فهموا أنه أخرجوه بأي طريقة؟ أخرجوه بأي طريقة. طيب لو كنت مكان علي تفعلها؟ نعم أنا أفعلها، علي قدوة رضي الله عنه. إذا لم يكن علي والزبير والمقداد قدوة فمن القدوة؟ لأن الأمر حرج جدا، وهنا إذا تعارضت المفسدة مع المصلحة قدمت المصلحة إذا كانت أعظم. هذه قواعد لابد أن نسير عليها. إذا تعارضت المصلحة مع المفسدة ينظر، إذا كانت المفسدة أعظم لم نعمل بالمصلحة، إذا كانت المصلحة أعظم عمل بالمصلحة، إذا تساودت المفسدة مع المصلحة تترك المصلحة وتدرأ المفسدة. لكن هنا المصلحة أعظم، نصرة دين الله، فتح مكة، هذا أعظم من نزع ثياب امرأة فاجرة كافرة يعني معها رسالة غش وخيانة. فلا شك أن قول علي رضي الله عنه وكان جادا في هذا، ولم ينكر عليه الزبير ولم ينكر عليه المقداد، بل سكوتهما موافقة لعلي رضي الله عنه. والنبي قال تجدون معها كتابا، فتصرف علي رضي الله عنه صحيح 100%، ولو كنت مكانه لفعلت ذلك أبدا. فقال لها علي لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. فلما رأت الجدة من علي قالت أعرضوا عني يعطوني فرصة، فكانت وضعته في شعرها، الكتاب صغير ربطته داخل الشعر ثم غطته بشيء، فأعطتهم الكتاب ورجعوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا هو قول علي رضي الله عنه والله ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب. فالصدق إذن شهد له به أولياؤه. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم فحدث من رآه أنه وقع كيت وكيت، فوجد كفار مكة فرصة في أن يطعنوا في النبي وأن يعني يصرفوا الناس عنه، فصاروا يقول لهم انظروا نحن نسافر الأشهر من مكة إلى بيت المقدس، وكلكم تعرفون ذلك، يقولون لهم سفرنا إلى بيت رحلة الشتاء والصيف، نسافر الأشهر ومحمد يقول في ليلة ذهب ورجع، إيش هذا الكلام؟ هذا كذب، هذا يعني أنه كذاب، كذا يقولون لأصحابهم. فجاءوا إلى أبي بكر الصديق فقالوا له يا بكر أو تدري ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قالوا يقول إنه أسري به البارحة، وما يتكلم عن المعراج الآن، المعراج أعظم من الإسراء، هم يتكلم عن الإسراء فقط. قال صاحبك يقول إنه أسري به البارحة من مكة إلى بيت المقدس ورجع في الليلة ذاتها. فقال أو قد قالها؟ أكيد قال هذا الكلام؟ قالوا إيه والله لقد قالها. قال لقد صدق. قالوا أو تصدقه في هذا؟ لا يمكن تصديق هذا أبدا، كيف في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ويرجع؟ يعني شوفوا الآن مثلا في زماننا هذا، مثلا يذهب من جاكرتا إلى مثلا الفلبين في ساعتين، يذهب ويرجع بدون طيارات بدون كذا، هل يمكن؟ لا يمكن، ما أحد يصدق هذا. فقالوا أو تصدقه في هذا؟ قالوا أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك، الخبر يأتيه من السماء من ليل أو نهار. قالوا وبذلك لقب الصديق رضي الله عنه، لقب بالصديق من هذه الحادثة. وكان علي رضي الله عنه يقسم بالله ويقول والله لله أنزل اسم الصديق من السماء، يقول والله لقد أنزل الله اسم الصديق من السماء، نزل هذا الاسم يقول. فالقصد إذن أن أولياء النبي، أن محبي النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا له بالصدق. ثم بعد ذلك أعداؤه، وكما قيل والحق ما شهدت به الأعداء أو الفخر ما شهدت به الأعداء. صور عدوه يشهد له بالصدق. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كم كان له من العمر؟ 40 سنة، صحيح؟ كان عمره 40، هذا أول ما أوحي إليه. والبعثة يقولون بدأت في 43 من عمره، لما صعد على الصفا وجمع الناس فاجتمعوا إليه صلى الله عليه وسلم، فقال بعد أن ناداهم فخذا فخذا: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني المطلب، يا بني مخزوم، يا بني شيبة. بدأ يناديهم بطنا بطنا فاجتمعوا إليه، فقال: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم. كما تعلمون أن مكة وادي بين جبال، يقول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فهي وادي مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل مكة: لو أخبرتكم أن هذا الوادي خلفه، خلف الجبال، جيش سيدخل عليكم صباحا، أمصدقي أنتم؟ تصدقون تستعدون لمواجهة هذا الجيش؟ أمصدقي أنتم؟ ماذا قالوا له؟ ما قالوا له نعم نصدقك، لأن لو قال قال قالوا نعم نصدقك، يقول فعلوا بالاحتياط، أخذوا من باب الاحتياط وكذا وصدقوه، وإن طلع ظهر أنه كذب عليهم يحاسبونه. لا، ما قالوا هذا. شوفوا كيف الله تبارك وتعالى جعلهم يقولون الكلمة التي يريد سبحانه وتعالى. قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، ما جربنا عليك كذبا قط، أنت في حياتك كلها لم تكذب، فكيف لا نصدقك؟ ما جربنا عليك كذبا قط، أنت لم تكذب ولا مرة. وهذه شهادة من أعدائه الآن، مع أنه لما قال لهم: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، قام من؟ عمه أبو لهب عبد العزة ابن عبد المطلب، وقال: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأجابه الله جل وعلا وقال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فالشاهد من هذا قولهم: ما جربنا عليك كذبا قط. السؤال لكم الآن: من منا إذا قام يحدث الناس ووقف بين أيديهم قال: لو قلت لكم كذا أتصدقونني؟ فيقول له الناس: ما جربنا عليك كذبا قط. حقيقة الآن شيء محزن، شيء محزن فعلا. الآن لو جئت إلى الناس وقلت لهم أنه سيكون كذا وكذا، أنه سيحصل كذا، أنه كذا، ماذا يقولون لي؟ يقول لي: احلف، احلف بالله أن هذا. فأقول: والله العظيم كذا كذا. لا، احلف مرة ثانية، ولا يصدقون. لماذا؟ مشكلتنا مع السوابق، هناك سوابق، هناك تاريخ ماضي ليس كتاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. ما جربنا عليك كذبا قط. واستمر هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن إشادة الأعداء. بعد أن بدأ بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، جاء الأخنس ابن شريق القرشي إلى عمرو بن الحكم اللي هو أبو جهل، جاءه فقال له يا أبا الحكم، قال له أبو الحكم أبو جهل، قال له أبو الحكم عنده، فقال له اللي هو عمرو بن هشام، فقال له يا أبا الحكم، هذا قبل أن يسلم، أسلم بعد ذلك بن شريق، قال له يا أبا الحكم، أم محمد صادق أم كاذب؟ ما أحد يسمعنا الآن، أنا وأنت، بيني وبينك، أريد كلمة بيني وبينك، لا يسمعنا أحد، أنت اعتقادك محمد صادق أم كاذب؟ فماذا قال أبو جهل؟ فرعون هذه الأمة ماذا قال؟ قال والله إن محمدا لصادق، والله ما كذب محمد قط. هذه شهادة من؟ أبي جهل يقول والله إن محمدا لصادق، والله ما كذب محمد قط. ولكن إذا ذهبت بنو عبد مناف بالسقاية والحجابة والنبوة، فماذا يبقى لسائر قريش؟ ما يصير كل شيء لعبد مناف عبد مناف عبد مناف. إذا ذهبت بنو عبد مناف بالسقاية والحجابة والنبوة، فماذا يبقى لسائر قريش؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، حملوا فحملنا، أعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي. أنا يدرك هذا؟ يقول نحن، يقصد بني مخزوم وبنو مخزوم وبنو عبد مناف، هم أقوى أسرتين في قريش، مرة تحكم بنو مخزوم ومرة تحكم بنو عبد مناف. عبد مناف يشمل بني هاشم وبني أمية وبني المطلب وبني نوفل، هذا كلهم يسمونهم عبد مناف. ومخزوم الذي منها أبو جهل، منها خالد بن الوليد، منها أم سلمة أم المؤمنين، هؤلاء يسمون بنو مخزوم. وهذه ثاني أقوى أسرة في مكة بعد عبد مناف، أو هم وبنو عبد مناف يتنافسون الشرف. وإذا كانت مكة يعني رئيسها زعيمها الذي يرجعون إليه عبد المطلب من بني عبد مناف، فلما مات عبد المطلب أخذها من؟ أبو جهل من بني مخزوم، فلما مات أبو جهل أخذها أبو سفيان من بني عبد مناف، وهكذا يتبادلونها بينهم. بني مخزوم وما باقي الأسر القرشية كبني عدي أو عمر وبني تيم أو أبي بكر وبنو أسد قوم الزبير بن العوام وبنو تيم، قلنا تيم أبي بكر الصديق، وبنو سهم قوم عمرو بن العاص وغير هؤلاء، يعني يعيشون معهم لكن لا يحكمون لا يسودون، وإنما السيادة لهؤلاء. فأبو جهل يقول للأخنس بن شريق تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا أطعمنا، فكان يفتخرون العرب بذلك الأمر، قال هم يطعمون نحن نطعم، يحملون الديات نحمل الديات، يعطون الأموال نعطي الأموال كرم، حتى إذا تجاثينا على الركب يعني تساوينا وكنا كفرسي رهان، من يغلب الثاني؟ يقول قالوا منا نبي. أن يدرك هذا؟ ننجب لهم نبي؟ من أين يأتي بنبي؟ لا والله لا نصدقه أبدا، لا نصدقه. بيّن أن عدم تصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو إيش؟ حسد. أنه من باب الحسد، وإلا هو قال ما كذب محمد قط. ويقولون، يقول أهل التفسير، أن فيه وأمثاله نزل قول الله تبارك وتعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عناد، جحد عناد، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام، يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو جحود وليس يعني عدم اقتناع، وإنما عناد وجحود. فهذا لنفرض كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 47 سنة 48 سنة في الدعوة إلى الله، ويشهد له أبو جهل بهذا، وتمضي السنوات ويهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وفي السنة السابعة أو قبلها في السنة السادسة من الهجرة اللي حصل صلح حديبية، صحيح؟ في آخر السنة السادسة صلح حديبية، كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ 60 سنة. في صلح حديبية كان عمر النبي قريب من 60 صلى الله عليه وسلم، لأنه في آخر السادسة، هو قضى 53 سنة في مكة، والآن في آخر السادسة دخل في 70 في 60 صلى الله عليه وسلم. ثم صار صلح حديبية في آخر السنة السادسة، في بداية السنة السابعة بدأ النبي يرسل الرسالة إلى الملوك يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وفي أثنائها يسأل هرقل أبا سفيان زعيم قريش، يقول له: هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال؟ فيقول: لا. يعني بعد 60 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له أعداؤه وليس أولياؤه، يشهد له أعداؤه أنه لا يكذب صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه الشهادات، يشهدون بها للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هل كان يكذب؟ يقول: لا. بعد 60 سنة لا تسمع من النبي كذبة صلى الله عليه وسلم. ومن شهادة أعدائه له أن رجلا من ربيعة، العرب أولاد عدنان، مضر وربيعة، الرسول صلى الله عليه وسلم من مضر، وهناك من العرب من هم من ربيعة، مسيلمة الكذاب من ربيعة، من قبيلة ربيعة. فدخل عليه رجل من ربيعة، يعني من أبناء عمومته، فقال له: يا مسيلمة، أمحمد النبي؟ يعني هل محمد نبي؟ قال: نعم، محمد نبي. قال: وأنت؟ قال: أنا نبي معه. يقول: أنا نبي معه. فقال له: إن محمدا أتى بقرآن أعجز الناس أن يأتوا بمثله، ويقول إنه أنزله الله إليه، فهل أنزل الله لك قرآنا؟ قال: نعم، مثله. قال: تسمعني؟ قال: نعم. قال: أسمعني. قال: اسمع يا ضفدع، يا بنت ضفدعين، نقي أو لا تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. قال: غيرها. قال: الفيل ما الفيل، وما أدراك ما الفيل، له زلوم قصير وخرطوم طويل. قال: هذا قرآنك؟ قال: نعم. قال: يا مسيلمة، والله إني لأعلم إنك لكاذب، وإنك لتعلم إنك لك، أنت تدري أنك كذاب، وإنك لتعلم إنك لكاذب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. يعني سأقف معك لأنك ابن عمي، لكن أنت كذاب، لكن سأقف معك لأنك ابن عمي فقط. فهذا عدو النبي كافر ويشهد للنبي بالصدق، سواء مسيلمة أو صاحبه الذي كلمه، وكل هذا من شهادات أعداء النبي صلى الله عليه وسلم له بالصدق صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك، إذن على الداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يتمثل هذا الخلق، أن يتمثل خلق الصدق الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله جل في علاه. طيب نعطيكم 10 دقائق إن شاء الله تعالى ونبدأ، إلا 10 إن شاء الله تعالى، 9 إلا 10.